إن شاء الله خدمتكم، الله يسلمك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في علامات الإعراب الأصلية والفرعية، وتبين أن العلامات للإعراب الأصلية هي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر أو للخفض قل، والسكون أو قل حذف الحركة للجزم. وما ناب عن هذه العلامات يسمى بالعلامات الفرعية. والمصنف ذكر الأبواب التي تكون فيها العلامات فرعية، وقال عندنا 6 أبواب، 5 أبواب في الأسماء، واثنان يعني وبابان في الأفعال. أما الأبواب الخمسة في الأسماء فقد تقدم الكلام عن الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء 6، ووصل الكلام بنا اليوم إلى الباب 2 والباب 3 مما خرج عن الأصل، وهما المثنى وجمع المذكر السالم. فالمصنف اليوم بالمتن يتحدث عن البابين 2 والـ3، وهما المثنى وجمع المذكر السالم، ومن ثم بالشرح يتحدث عن كل باب على حدة. فأولا يتحدث عن الباب 2 وهو المثنى، ومن ثم ينتقل إلى الباب 3 وهو جمع المذكر السالم. وفي كل باب نفهرسه فهرسا يعني إجمالية، ومن ثم نفصل. فالآن نقول في كل باب نتحدث عن 3 مطالب. شيخ مصطفى مطالبة لو مطالبي شيخنا، يعني صوت المسمع، يعني 3 مطالب لو مطالبي، مطالبة لأن إخواني مطالب ممنوع من الصرف على وزني. أحسنتم شيخ محمد عزيز، على وزني مفاعل مساجد على أي حال. هذه للفائدة لكم، لأن أنا دائما أحرك أقول مطالبة. قد يقول قائل الشيخ لماذا يقول مطالبة، لابد أن يقول مطالبي. نقول أنه ممنوع من الصرف، بمعنى أنه لا يقبل التنوين، يأتي إن شاء الله. ففي المثنى توجد عندنا 3 مطالب. المطلب الأول في تعريف المثنى، والمطلب الثاني في حكمه، والمطلب الثالث في الألفاظ التي حملت على المثنى. بيان هذه المطالب 3 أرجو الالتفات أحبائي. المطلب الأول المصنف لم يذكره، لم يشر له، وإنما أنا أذكره لكم للفائدة تبرعا، وهو تعريف المثنى. المثنى ما هو تعريفه؟ هكذا عرفه بعض النحاة، قالوا هو ما دل على 2 أو 2 بزيادة في آخره، صالح للتجرد عن تلك الزيادة وعطف مثله عليه. ما دل على 2 أو 2 بزيادة في آخره، صالح للتجرد عن تلك الزيادة وعطف مثله عليه. نأتي لبيان هذه القيود، قيود التعريف قيدا قيدا. قال ما دل على 2 أو 2، 2 للمذكر، يعني أني أدل على 2، كما نقول محمد ومحمد، نلفظ لهما لفظا نقول المحمدان، فلفظ المحمدان يدل على محمد مثل ابن بكر وعلى محمد ابن زيد، ولفظ الفاطمتان، الفاطمتان يدل على 2 مؤنثتين، على فاطمة مثل بنت محمد وعلى فاطمة بنت زيد مثلا. فعندما قال ما دل على 2 أي على مذكرين، أو 2 على أحسنتم مؤنثتين. طيب بزيادة في آخره، ما معنى الزيادة؟ أي نقول هذه الزيادة إما أن تكون ألف ونون في حالة الرفع، وإما ياء ونون في حالة النصب، وكذا في حالة الجر. قوله بزيادة في آخره، ماذا خرج بهذا القيد؟ إخواني خرج بهذا القيد الشفع. هنا لفظ الشفع يدل على أحسنتم على اثنين، لكنه ليس في آخره زيادة. فالشفع نقول وإن دل على اثنين إلا أنه أحسنتم ليس بآخره زيادة، فهو ليس مثنى، يعني بمعنى لا ينطبق عليه تعريف المثنى وإن دل على اثنين إلا أنه لا توجد فيه زيادة. القيد الثالث: صالح للتجرد عن تلك الزيادة. الآن عندما أقول المحمدان أين الزيادة؟ هي الألف والنون، فهذا لفظ المحمدان صالح للتجرد عن تلك الزيادة وهي الألف والنون، فنقول محمد ومحمد، جردناه المحمدان نحذف الألف والنون نقول محمد، محمدان وخر الألف والنون نقول محمد. ماذا خرج بهذا القيد؟ خرج بهذا القيد لفظ اثنان، اثنان، فاثنان وإن دل على اثنين وفي آخره ألف ونون إلا أنه غير صالح للتجرد عن تلك عن الألف والأحسنتم والنون، فإثنان لا يصح أن نقول إثن ونحذف الألف والنون. واضح إخواني؟ جيد. وعطف مثله عليه أي محمد، عندنا محمدان نحذف الألف والنون فيصير محمد، ونحطف مثله عليه فنقول محمد ومحمد. هنا بهذا القيد خرج نحو كما نقول القمران، فلفظ القمران لا ينطبق عليه تعريف المثنى. لماذا نقول وذلك؟ القمران وإن كان يدل على اثنين وبزيادة بآخره، لأن قمر أضفنا عليه ألف ونون صار قمران، وصالح للتجرد عن تلك الزيادة نحذف الألف والنون فيكون ماذا؟ قمر. إلا أنه لا يصح أن نعطف مثله عليه. كيف؟ لأن إخواني القمران أي إشارة إلى الشمس والقمر، فعندما نقول نجرد القمر من الألف والنون نحن نريد بلفظ القمران، عندما نقول القمران نريد به الشمس والقمر، فعندما نجرد القمران لفظ القمران نجرده من الألف والنون لا يصح أن نقول القمر والقمر. لماذا؟ أحسنتم، لأننا بجمعنا جمعنا الشمس والقمر قلنا القمران. طيب لماذا قلتم القمران، جمعتم الشمس والقمر بهذا اللفظ؟ نقول تغليبا كما في نحو أحسنتم الحسنان، الحسن والحسين نقول الحسنان، تغليبا مثلا لأن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مثل أكبر من الحسين فنقول الحسنان. واضح إخواني؟ فهذا هو تعريف المثنى الذي لم يذكره المصنف، ذكرته لكم الفائدة. ننتقل للمطلب الثاني وهو حكم المثنى. المثنى إخواني حكمه أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتح بالنصب وعن الكسرة بالجر. في الرفع نقول جاءني الزيدان، فهنا الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ورأيت الزيدين، الزيدين يكون منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، ومررت بالزيدين، الزيدين يكون مجرور بحرف الباء منصوب علامة نصبه الياء، مجرور بحرف الجر وهو الباء، ويكون مجرورا وعلامة جره الياء لأنه مثنى. فهذا هو حكم المثنى. المطلب الثالث لا يوجد به شيء، بسيط. ننتقل للمطلب الثالث وهو الألفاظ التي حملت على المثنى، ما هي؟ المصنف يقول عندنا أربعة ألفاظ حملت على المثنى، لفظان بشرط ولفظان من دون شرط. أما اللفظان اللذان بشرط هما كلا وكلتا، كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. وأما اللفظان اللذان بغير شرط هما اثنان واثنتان، اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث. بيان هذه يعني الألفاظ الأربعة. نأتي للفظين اللذين حملا على المثنى بالشرط وهما كلا وكلتا، فكلا وكلتا يعربان إعراب المثنى، أي بالألف رفعا وبالياء نسبا وجرا بشرط، وشرطهما هو أن يكونا مضافين إلى ضمير، يعني أن يكونا مضافين إلى ضمير. نحو أقول جاءني كلاهما وكلتاهما، فكل من كلاهما وكلتاهما يكون فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه لا نقول لأنه مثنى، وإنما نقول إنه ملحق بالمثنى. وكذلك أقول في حالة النصب رأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وبكلتيهما. ففي حالة النصب والجر ينصب، يعني في حالة النصب ينصبان بالياء، وفي حالة الجر يجران بالياء لأنهما ملحقان بالمثنى. فكلا وكلتا أخواني هذان اللفظان يعربان إعراب المثنى، لكن بشرط أن يكونا مضافين إلى ضمير، وهنا الإضافة بالشاهد إلى الضمير وهو الهاء. كلتاهما، كلاهما، كلتيهما، كليهما، فكل منهما مضاف للضمير وهو الهاء. نسأل السؤال، طيب إذا لم يكونا مضافين كما أقول، يعني لم يكونا مضافين لضمير، يعني يكونا مضافين لاسم ظاهر، نحو أقول جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين. هنا كلا الرجلين وكلتا المرأتين مضافين، إلا أنهما لم يكونا مضافين إلى ضمير، وإنما مضافين إلى اسم ظاهر. كلا مضافة إلى رجل، إلى رجلين، وكلتا مضافة إلى مرأتين. هنا ما هو حكمهما يا أيها المصنف؟ قال حكمهما أنهما يعربان بالحركات المقدرة على الألف، منع من ظهورها أحسنتم التعذر، فيكونا كالفتى وليلى وموسى. فعندما نقول جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، فكل من كلا وكلتا يكون هنا في هذه الجملة فاعل مرفوع علامة رفعه أحسنتم الضمة المقدرة، منع من ظهورها أحسنت شيخنا العزيز التعذر، لأن الحركات تتعذر على الألف. فخلاصة الكلام أن كلا وكلتا يشترط بهما أن يكونا مضافين إلى ضمير لكي يعرب إعراب المثنى، وإن لم يكونا مضافين، وإن لم يكونا مضافين إلى ضمير بمعنى كانا مضافين إلى اسم ظاهر، فهنا يعربان بالحركات المقدرة على الألف. واضح أعزائي؟ ننتقل إلى اللفظين اللذين من دون شرط، وهما اثنان واثنتان، اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث. فأقول جاء اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين. جاء اثنان واثنتان في حالة الرفع يكون، يعني اثنان واثنتان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه أحسنت شيخي، لا نقول لأنه مثنى، وإنما لأنه ملحق بالمثنى. وكذلك في مثال النصب رأيت اثنين واثنتين نقول مفعول به وانصوب علامة نصبه الياء، لأنه ملحق بالمثنى. فاللفظان اثنان واثنتان يكونا ملحقين إعرابا حكما بالمثنى، سواء أرجو الالتفات كانا مفردين أم كانا مضافين أم كانا مركبين أم كانا مفردين. واضح إخواني؟ يعني مضاف غير مضافين كما أقول جاءني اثنان واثنتان، ويكونا مضافين كما أقول جاءني اثناهم أو إثنتاهم، أو مضافين إلى اسم ظاهر جاءني إثنى أخويك وإثنتا أختيك، أو كانا مركبين جاءني إثنى عشر رجلا أو جاءتني إثنتا عشر امرأتان. فإثنان وإثنتان في جميع الأحوال يكونا معربين إعراب المثنى لأنهما ملحقان بالمثنى. ما المراد بجميع الأحوال؟ في حالة الرفع والنصب والجر، بعد في سواء كانا مضافين إلى ظاهر أم كانا مضافين إلى اسم ضمير أم كانا غير مضافين، وسواء كانا مركبين مع عشر أم غير مركبين، فإنهما يكونا ملحقين بإعراب المثنى. نقطة رصد، انتهينا من المثنى. لكن أنبه على أمر مهم، وهو هذه الألفاظ الأربعة كلا وكلتا واثنان واثنتان لماذا حملت على المثنى ولم تكن من المثنى؟ هذا السؤال أرجو الالتفات له، ضروري، المصنف لم يذكره ولم يشر إليه. نقول في الجواب هكذا، أقول وذلك لأنهم لم يعتبروا هذه الألفاظ، يعني النهويون والعرب لم يعتبروا هذه الألفاظ الأربعة من المثنى، وذلك لانتفاء شروط المثنى وانتفاء انطباق التعريف عليها. لأن تعريف المثنى ما هو تعريفه؟ وهو اسم دل على اثنين واثنتين بزيادة في آخره صالح للتجرد عن تلك الزيادة وعطف مثله عليه. هذا التعريف، هذه القيود الموجودة بالتعريف لا تنطبق على كلا وكلتا واثنتان واثنان، أو أقول هكذا أنا على نحو الحكاية، أقول على اثنان واثنتان، وإلا هو على اثنين واثنتين، لكن أنا أقول حكاية عن كلام المصنف، أرجو الالتفات إخواني. فنقول تعريف المثنى لا ينطبق عليهما، واللفظ الذي لم ينطبق عليه تعريف المثنى لا يصح أن نسميه أحسنتم مثنى. زين، طيب لماذا جعلتموها ملحقة بالمثنى؟ نقول ها، لأننا وجدناها تعرب إعراب المثنى، أي بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. فخلاصة الكلام، اثنان واثنتان كلا وكلتا لم نجعلهما من المثنى وحملناهما على المثنى. نقول أولا لم نجعلهما من المثنى لأن تعريف المثنى لم ينطبق عليها، على هذه الألفاظ الأربعة، وجعلناها ملحقة بالمثنى لأننا وجدناها تعرب إعراب المثنى. هذا خلاصة الكلام إخواني، أرجو الالتفات لهذه الفائدة، المصنف لم يذكرها، فهمشوها على الكتاب، المهمشة إذا عنده تسجيل يعني عيد التسجيل أو ويز زملائه ويهمش هذه الفائدة. فالآن نقرأ الباب الثاني ما خرج عن الأصل. إخواني يعني هذه الأبواب التي خرجت عن الأصل أخذناها نحن بالتحفة السنية بالأجرومية، فالذي أريد أن أنبه عليه أشير إليه أننا لا نتأخر كثيرا بهذه الأبواب، لأننا باعتبار أخذناها بالتحفة السنية بالمقدمة الأجرومية لدراسة قطر الندى، فلذا نحاول أن نمشي بها سريعا. واضح أحبائي أخوتي أعزائي، جزاكم الله خيرا، حبيبي أنا خادمكم مشايخنا الأعزاء. قال نأتي للشرح أخواني، ومن ثم نعود للمتن يعني للصاد. قال الشين الشرح، الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم كنفتح قوس الزيدون والعمرون والعمرون. الآن أخواني ذكرت لكم أنه سيتحدث عن المثنى ومن ثم يتحدث على جمع المذكر السالم. فالآن أما المثنى تعريفه ذكرت لكم، نأتي مباشرة إلى حكمه. قال فإن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الفتحة عن الكسرة في الجر وعن الفتحة في النصب. تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. فقولنا جاء الزيدان للرفع، فالزيدان يكون فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه أحسنتم مثنى. ورأيت الزيدين بعد رأيت فعل وفاعل إخواني وضعتكم، لكن عندما تعربون هكذا رأى نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، والتاء هكذا نقول هكذا أرجو الالتفات، مو تقول التاء فاعل أو في محل رفع فاعل، لا هذا ليس بصحيح، وإنما نقول هكذا، يعني أقول ليس بتاء وإنما التام هكذا نقول. ضمير التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل أحسنتم رفع فاعل، لأن البناء والإعراب يعني بينهما فرق. والزيدين نقول مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، ومررت بالزيدين بعد مرة ومررت فعل وفاعل، والباء بالزيدين باء نقول حرف جر مبني على الكسر في محل أو هكذا باء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والزيدين اسم مجرور وعلامة جره الكسر الياء لأنه مثنى، وعلامة جره الياء لأنه مثنى. أخواني ذكرت لكم أقرأ سريعا لأننا باعتبار هذه المطالب أخذناها أحسنتم بالتحفة السنية بالأجرومية، فيكون هذا الكلام عندكم واضح. قال أعتقد كلكم أخذين أجرومية مو؟ أي نعم إن شاء الله. قال وحملوا يعني العرب أو قل النحويون حملوا عليه على المثنى، هاي عليه على المثنى، في ذلك إخواني في إعرابه، في ذلك يعني في إعرابه أي بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، حملوا على المثنى في حكمه 4 ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، لكن المصنف بالشرح شذور الذهب أضاف لفظا رابعا وقال حملوا عليه 5 ألفاظ، واللفظ الخامس الذي أضافه في شرح شذور الذهب هو ثنتان للمذكر والمؤنث بلغة تميم خاصة. على أي حال هذه الفائدة لكم. قال فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا وشرطهما، ما هو الشرط؟ قال وكلت وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير، يعني إلى ضمير، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. أنا اليوم أعرف سريعا لأنه لا نريد أن نتأخر بهذه المطالب البسيطة التي أخذناها بالأجرومية. جاء فعل ماضي مبني على الفتح والنون نون الوقاية مبنية على الكسر لا محل لها من الإعراب، سميت بنون الوقاية لماذا شيخي؟ أحسنتم، لأنها تقي الفعل من الكسر، لأن الأفعال لا تخفض لا تكسر. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وكلاهما نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه لا نقول أنه مثنى لأنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. ورأيت كليهما أيضا نقول في كليهما مفعول به مرصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، والياء مضاف إليه يعني مبني على الجر في محل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. ومررت بكليهما أيضا هنا حرف جر الباء، نقول الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وكليهما اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو يعني مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. فكذلك نقول في كلتاهما نقول جاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، هذا شرط إذا كانا مضافين. زين طيب شيخنا أيها المصنف، وإذا لم يكونا مضافين إلى ظاهر إلى ضمير، كما لو كانا مضافين إلى اسم ظاهر، ما هو حكمهما؟ قال يعربان إعراب أحسنتم الأصل، أي بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا، لكن الإعراب يكون مقدرا. ما هو وجهه؟ للتعذر. قال فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك. فأعيد، قال فإن كان كلا وكلتا مضافين إلى الظاهر يعني إلى اسم ظاهر إخواني، كان أي كان كلا وكلتا بالألف على كل حال. ما المراد على كل حال إخواني؟ إخواني ضروري أن ندقق بالعبارة، أود الالتفات إلى شيء مهم أعزائي أحبائي. المهم إخواني بقطر الندى بالمنطق بالمسائل بالألفية بالحاشية، المهم عندنا هو أن نفهم كلام المصنف، أن نفهم مراد المصنف الجدي والاستعمالي، وليس المهم أن نتوسع بالمطالب، أن نتعرف على القول الفلاني على المدرسة الكذائية وعلى المدرسة الكذائية، وذلك أحبائي لأننا لو تعرفنا على عبارة المصنف ودققنا بها وفهمناها فهما صحيحا لتسنى لنا فهم أحسنتم باقي المصادر، كالنحو الوافي، كحاشية الصبان، كمعاني الناحو، كشذور الذهب، كحواشي القاطر، كحاشية الآلوسي والسجاعي، شروح القاطر، كمجيب الندى وتعجين الندى بشرح قطر الندى. هذه إخواني المصادر، هذه الشروح، هذه الحواشي لا يمكن لنا ولا نستطيع أن نفهمها إلا بعد أن نفهم عبارة المصنف. فإخواني اللي أريد أقوله، المهم عندنا أن نفهم عبارة المصنف، مراد المصنف. الآن لماذا قال كان بالألف على كل حال؟ لابد أن نفتح هذه العبارة، حتى عندما نذهب إلى النحو الوافي، إلى معني، إلى مثل مغني اللبيب، إلى معاني الناحو، إلى الحواشي، إلى الشروح، نفهم ما المراد بهذه العبارة ها هناك. فأقول ليس المدار مدار التوسعة، لأنه بعض الأساتذة، بعض من أساتذتنا حفظهم الله، يتوسع بقطر الندى، يجعله كأنما بحث خارج بقطر الندى، أو كأنما أنت تدرس آراء مدارس البصرية والكوفية، ونترك هذه العبارة. لكن الصحيح أخوتي أحبائي هو أن نفهم عبارة المصنف، نفهم قطر الندى فيما صحيحا، بعد أن نفهم قطر الندى، بعد أن نفهم عبارة العلماء، نستطيع أن نفهم أحسنتم العبائر الأخرى للعلماء، كعبارة سيبويه، الفراء، الأخفش، الزجاجي، عبارة أبي علي الفارسي، وهلم جرى. فأقول المدار أن نفهم عبارة المصنف، ليس المدار التوسع. لذلك أنا عندما أفأرس المطالب، عندما أطبق العبارة لا أتوسع، لكننا أحسنتم، أنا وأنتم في نهاية المذاكرة اختصرنا على 10 دقائق، على 5 دقائق، نذكر بها التوسعة، الإشكالات التي تطرح، الإشكالات التي يمكن أن تطرح، مناقشة آراء المصنف التي يذكرها. واضح إخواني؟ فالمدار أقوله هو مدار فهم عبارة المصنف. فالآن عندما قال فإن كان مضافين إلى ظاهر، يعني إلى اسم ظاهر، كان بالألف، يعني كلا وكلتا يكونا منتهيين بالألف على كل حال، أي في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجار. تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابها، يعني إعراب كلا، حينئذ. شنو حينئذ؟ هذا المدار، هذا اللي أريد أقول نفهم العبارة. حينئذ إخواني هذا التنوين قد تقدم عندنا في بداية في بداية القطر، وهو تنوين عوض. عوض عن ماذا؟ نقول حين يكونا مضافين إلى اسم ظاهر، فحينئذ هذا التنوين بحينئذ عوض عن جملة، يعني عوض عن كلام. فنقول حين يكونا مضافين إلى ظاهر يكونا معربين بحركات مقدرة على الألف. لماذا على الألف؟ نقول للتعذر، لأن الألف تكون دائما ساكنة، يتعذر ظهور الحركات عليها. لماذا يعربان بحركات؟ قال لأنهما، هاي لأنهما تعليل لكونهما يعربان بحركات مقدرة على الألف. قال لأنهما مقصوران كالفتى والعصا، بمعنى أنهما اسمان مقصوران، يعني منتهيان بألف لازمة. وكذا القول في كلتا، تقول كلتاهما رفعا. لماذا؟ لأنهما مضافين، كلتا لأنها مضافة إلى ضمير. إخواني عندما قال وكذا القول في كلتا، هاي عادة إلى الأصل، يعني بشرط أن يكونا مضافين إلى ضمير. تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وكذا القول في كلتا، تقول كلتاهما رفعا، كلتيهما جرا ونصبا. هنا وكذا القول أشار علما إذا كان تحقق ذلك الشرط، وهو أحسنتم إذا كانت مضافة إلى ضمير. وكذا تقول، أين أقول رأيت كلتا أختيك وجاءت كلتا أختيك ومررت بكلتا أختيك؟ قال بالألف في الأحوال كلها. بل هنا إخواني عندما قال كلتا أختيك، أي أشار لعدم تحقق الشرط، وهو الشرط لم تكن كلتا مضافة إلى ضمير، وإنما كانت مضافة اسم. فحينئذ تكون بالألف على جميع الأحوال الثلاثة معربة بحركات مقدرة على الألف. هذان اللفظان اللذان بشرط، وأما اللفظان اللذان بغير شرط، اثنان واثنتان. اثنان إخواني للمذكر، يعني تستعمل مع المذكر، واثنتان تستعمل مع المؤنث. جاءني اثنان واثنتان في حالة الرفع، فنقول اثنان واثنتان فاعل مرفوع علامة رفعهما، أحسنتم الألف لأنهما ملحقان بالمثنى. ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين فتعربهما إعراب المثنى مطلقا. أضف أضف مطلقا، من مراد بالإطلاق سيفسره. قال سواء كان غير مضافين وكذا تعربهما إعرابه، يعني وكذا تعرب اثنان واثنتان إعرابه يعني إعراب المثنى وهو بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا إذا كانا مضافين لضمير، نحو جاءني إثناهما وجاءتني إثنا، أحسنتم، أو كانا مضافين إلى ظاهر يعني إلى اسم ظاهر إثنا أخويك يعني جاءني إثنا أخويك، أو كانا مركبين مع العشرة. إخواني هذا الذي أشار له فيما تقدم هو المبني على الفتح. قال أحد أو أحد عشرة وأخواته إلى تسعة عشرة يكونا مبنيين على الفتح إلا أحسنتم إثنا عشرة واثنتا عشرة فإنهما ملحقان بالمثنى. قال وسأشير لهما بعد، ها هي الإشارة الآن. قال وإن كانا مركبين مع العشرة نحو جاءني إثنا عشرة ورأيت إثني عشرة ومررت بإثني عشرة، وتقول أيضا بمن أحسنتم بالمؤنث، تقول جاءني إثنتا عشرة ورأيت إثنتي عشرة ومررت بإثنتي عشرة. هنا أخواني جاءني إثنا عشرة نقول جاءني بعد فعل وفاعل، إثنا نقول فاعل مرفوع علامة رفعه المثنى الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، وعشرة مضاف إليه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فأخواني إثنا واثنتان في هذا الكلام يكون كل شيء بحسبه. بالمثال الأول جاءني إثنا عشرة يكون فاعل، وبالمثال الثاني رأيت إثني عشرة يكون مفعول به منصوب على نصبه الياء، ومررت بإثني عشرة يكون أحسنتم مجرور بالياء. لكن عشرة في الأمثلة الثلاثة يكون مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واضح إخواني؟ فعشرة دائما نجعلها إذا كانت مركبة مع اثنين وكذلك مع أحد وثلاثة وأربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر تكون لا محل لها من الإعراب، يعني مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. هذا كل الكلام في المثنى. الآن ننقل الكلام إلى الباب الثالث مما خرج عن الأصل وهو جمع المذكر السالم. إخواني جمع المذكر السالم يعني مر عندنا بالمقدمة الأجرومية بالتحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية، لكن هنا المصنف يضيف فقط عليه الألفاظ التي حملت على جمع المذكر السالم. فأيضا نقول الكلام بجمع المذكر السالم يقع ضمن ثلاثة مطالب: المطلب الأول في تعريفه في تعريف جمع المذكر السالم، المطلب الثاني في حكمه، والمطلب الثالث في الألفاظ التي حملت على جمع المذكر السالم. بيان هذه المطالب الثلاثة، إخواني المطالب الثلاثة سأقرأها على الكتاب لأنها واضحة. أما المطلب الأول لم يذكره المصنف، فمن أراد يذكره فليذكره ويهمشه على الكتاب. جمع المذكر السالم هكذا عرفه، هو اسم دل على أكثر، هو اسم دل على أكثر من اثنين مع سلامة لفظ مفرده ومع زيادة في آخره. هذه الزيادة إما واو ونون في حالة الرفع، وإما ياء ونون في حالتي النصب والجر. بيان هذه القيود إن شاء الله وضعتكم على مود من توسع كثيرا بعبارة المصنف لأنه التعريف ما يذكره، ففقط أعطيكم فائدة التعريف. وقيود التعريف أيضا طبقوها كما ذكرتها لكم بالمثنى، أيضا من مراد بهذا القيد وماذا خرج بهذا القيد، وأعتقد موجودة عندكم اللي عنده حاشية محمد محي الدين موجودة بالهامش عندكم. فالآن نأتي للمطلب الثاني في جمع المذكر السالم وهو حكمه. المصنف يقول حكمه أنه يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء أيضا. قال الشرح وأما جمع المذكر السالم، هنا أخواني أود الالتفات والإشارة، قال وأما جمع المذكر، قال جمع أي أن يكون هذا اللفظ مجموعا، المذكر أن يكون المذكر وخرج به المؤنث، السالم أخذناه بالإجرومية محل الكلام السالم. يعني أسأل سؤالا، لماذا سمي جمع المذكر السالم بهذا الاسم وهو السالم؟ نعم شيخ حمد، جميل، نقول لأن مفرده سلمة في جمعه. محمد نجمعه نقول محمدون، فالمحمد بالجمع بقى على أصله، نفس الحروف ونفس الحركات، محمد محمدون. بخلاف رجل عندما نجمعه جمع تكسير يتغير مفرده، أقول رجل را جيم لا، أجمعه أحسنتم، أقول رجال رجال، ما الذي تغير؟ أحسنتم، نقول تغير مفرده، وهو أضفنا لمفرده يعني رجل، أضفنا في حالة جمع ألف بين الجيم وبين اللام صار رجال، بعد وكسرنا الجيم لأنه بالمفرد نقول رجو رجل، وفي الجمع بجمع التكسير نقول رجال رجال. أقول بفتح الجيم، بفتح الجيم، الجيم رجل مضمومة بالمفرد، لكن عندما نجمعها جمع تكسير تفتح نقول رجال رجال، فهذا يسمى جمع تكسير. فلماذا سمي سالما؟ نقول لأن مفرده سالم عند الجامع. قال فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، تقول جاء الزيدون محل الشاهد الزيدون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ورأيت الزيدين نقول الزيدين بعد رأيت فعل وفاعل كما تقدم إعرابه، نقول الزيدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ومررت بالزيدين نقول الزيدين مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. نقطر سطر انتهينا من حكم جمع المذكر السالم، وهو يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء. نأتي للمطلب الثالث وهو الأهم فيه، ما هي الألفاظ التي حملت على جمع المذكر السالم؟ بالمثنى ذكر المصنف بقطر الندى بشرح قطر الندى أربعة ألفاظ، وبشرح الشذور أضاف عليها خامسا. فهنا بشرح قطر الندى المثنى ذكر له المصنف يعني المثنى أربعة ألفاظ حملت عليه. طيب بجمع المذكر السالم ما هي الألفاظ التي حملت عليه؟ المصنف يقول ما شاء الله عندنا ألفاظ كثيرة حملت على جمع المذكر السالم حكما، أقول حكما يعني إعرابا حملت عليه وليس تعريفا فقط إعرابا. كم عددها؟ قال ثمانية ألفاظ هي وأبوابها. لماذا حملت ولم تجعل من جمع المذكر السالم؟ أحسنتم، نقول كما عللت لكم أن التعريف لم ينطبق عليها أو شروط جمع المذكر السالم لن تنطبق عليها، إلا أننا وجدناها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فحملناها على جمع المذكر السالم. إخواني أود الالتفات، هاي أيضا فائدة لكم، جمع المذكر السالم والمثنى، المثنى الاسم لا يثنى إلا بشروط، وجمع المذكر السالم لا يجمع الاسم بهذا الجمع إلا بشروط. ما هي الشروط؟ المصنف لم يذكر هذه الشروط وإنما مذكورة بشذا العرف في فن الصرف، والذي عنده حاشية محمد محي الدين نعم يذكرها بالهامش، بالمثنى يذكر شروطه، وجمع المذكر السالم أيضا بالحاشية يعني بالتعليقة يذكر شروطه، إذا كان علما له ثلاثة شروط، وإذا كان صفة له أيضا ثلاثة شروط. يعني مو كل اسم عندنا يصح لنا أن نثنيه ويحق لنا أن نثنيه وأن نجمعه جمع مذكر السالم، وإنما لا بشروط، شروط للمثنى خاصة وشروط للجمع خاصة. نأتي للألفاظ التي حملت عليه. إخواني نقرأ مباشرة، المرجو منكم إخواني العبارة واضحة ما بيها شيء، بس أريدك وياي قلمك وهمش. قال وحملوا عليه في ذلك ألفاظا، وحملوا إخواني يعني وحملوا على جمع المذكر السالم في ذلك، شنو في ذلك؟ أحسنتم، في حكمه، يعني في ذلك يعني يرفع بالواو، في ذلك همش، في ذلك المراد بذلك، يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء ألفاظا. لماذا حملوا عليه؟ نقول لنفس التعليل السابق، بعض شروط التعريف يعني وبعض شروط الجمع لا تنطبق عليها. ما هذه الألفاظ؟ قال منها، لماذا قال منها؟ إخواني كثيرة، لكن المصنف سيختصر على ثمانية ألفاظ فقط، على ثمانية ألفاظ فقط. منها أولو، إخواني أولو يعني بمعنى أصحاب، يعني بمفرد صاحب، وأولو أولو أولو هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، ومعناه بمعنى صاحب، أولو يعني أصحاب. سيذكر المصنف يعني لهذه المفردة التي حملت على جمع المذكر السالم يذكر لها ثلاثة أحوال، في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. محل الشاهد إخواني أولو في صدر الآية وأولي في عجز الآية. فأولو في صدر الآية نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه أحسنت سيدنا العزيز، نقول لأنه ملحق، ملحق بجمع المذكر السالم. قال فأولو فاعل، أولو إخواني بصدر الآية فاعل وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وأولي إخواني أولي في صد في عجز الآية، وهي أن يؤتوا أولي القربى، أولي القربى. فنقول أولي يعني أولي القربى مفعول به وعلامة نصبه الياء. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذا يعني أولي مجرور، بما مجرور؟ أحسنتم باللام، هاي لا لا حرف الجر، وهي لي لام لي أولي الأبصار، وعلامة جره الياء. ومنها 20 وأخواتها إلى 90. 20 إخواني اسم جمع لا واحد له من لفظه ولا من معناه، لأن 20 لا يصح أن نقول عشر عشر وعشر فجمعها 20، بخلاف محمد نقول محمد ومحمد ومحمد جمعه محمدون. وأخواته إلى 90، يعني أخوات إخوان مراد به من 20 20 30 40 50 60 70 80 90، يعني هذه الألفاظ فقط. قال تقول: جاءني 20 ورأيت 20، يعني جاءني 20 رجلا ورأيت 20 رجلا ومررت ب20 رجلا. وكذلك تقول في الباقي، يعني في 30 و40 و50، أقول جاءني 50 رجلا ورأيت 50 رجلا ومررت ب50 رجلا. وكذلك في يعني 60 و90 و80. ومنها أهلونا، قال الله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلونا. محل الشاهد بهذه الآية القرآنية أهلونا. أهلونا هنا معطوف على الفاعل، لأن شغلتنا شغل فعل وفعل ماضي، والتاء ضمير، التاء علامة، علامة مو ضمير، علامة تأنيث ساكنة، والنا مفعول به، وأموالنا فاعل وهو مضاف لأن، والواو حرف عطف، وأهلونا معطوف على الفاعل. فيكون أهلونا فاعل بالحكم، يعني بالمعنى حكما يكون فاعلا، وإلا هو بالحقيقة معطوف على أموالنا. فمحل الشاهد أهلونا، هنا أهلونا جاء مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه أحسنتم ملحق بجمع المذكر السالم. بسم الله الرحمن الرحيم: من أوسط ما تطعمون أهليكم. هنا محل الشاهد أهليكم مفعول به لتطعمون، وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وإلى أهلي وإلى أهليهم أبدا، هنا محل الشاهد أهليهم مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والذي جره حرف الجر وهو إلى. إخواني هنا لماذا مثل المصنف بثلاثة أمثلة؟ لأنه قد ذكرت لكم سابقا إذا المصنف مثل بثلاثة أمثلة أو عدد الأمثلة لابد من وجود نكتة في المقام. فهنا ما هي النكتة؟ أحسنتم، نقول مثل بثلاثة أمثال أشار لحالة الرفع والنصب والجر. قال الأول فاعل يعني في الآية القرآنية، وهي شغلتنا أموالنا وأهلونا. والثاني مفعول، من مراد الثاني على الآية الثانية. والثالث مجرور، من مرد الثالثة؟ أحسنتم، الآية الثالثة وهي إلى أهليهم أبدا. فهنا محل الشاهد أهلون في هذه الآيات الثلاثة. ومنها رابعا: ومنها وابلون، وهو جمع لوابل، وهو المطر الغزير. هنا أخواني أسأل سؤال: لماذا وابلون جمع لوابل؟ نقول وابل وابلون وابل وابلون. هنا قد نسأل سؤال: وابل أضفنا عليه واو ونون صار وابلون. قد يسأل سائل يقول: هذا لماذا لم تجعله من الجمع المذكر السالم؟ لأن مفرده سلمة. أرجو الالتفات أخواني أحبائي، أنا قلت لكم المهم نفهم عبارة المصنف. فالآن راح أسأل سؤال: هذا المفردة وابلون لماذا لم تجعل من جمع المذكر السالم؟ لماذا جعلت من لواحق جمع المذكر السالم؟ فهنا قد سائل يسأل، يعني قد يعني مستشكل يشكل علينا، يقول: أنكم قلتم في تعريف جمع المذكر السالم: هو اسم دل على أكثر من اثنين مع سلامة مفرده، مع زيادة في آخره واو ونون أو ياء ونون. فالآن نأتي نطبق هذا التعريف على وابل، فيقول وابل بجمعها نقول وابلون. وابل وابلون أولا دل على أكثر من اثنين، وابلون بعد زيادة بآخره وهي أحسنتم الواو والنون، بعد مفرده لم يتغير. الآن أخواني انظروا، وابل وابل وابلون مفرده لم يتغير، لم يتغير به حرف لا زيادة ولا نقصان، ولم تتغير به حركة. فهنا لما لم تجعلوه من جمع المذكر السالم، جعلتموه من ملحقات جمع المذكر السالم، وأيضا بزيادته واو ونون. فتعريف جمع المذكر السالم ينطبق عليه، لماذا لم تجعلوه من جمع المذكر السالم وجعلتموه من لواحق جمع المذكر السالم؟ من يجاوبنا؟ هاي انتوا ما اخذيها بالصرف، انا راح اجاوبكم. نقول نعم، وان انطبق عليه تعريف جمع المذكر السالم الا ان شروط جمع المذكر السالم لا تنطبق عليه. لماذا؟ لان اخواني ذكروا من شروط جمع المذكر السالم ان يكون الاسم الذي يريد ان يجمع او يراد ان يجمع جمع مذكر سالم ان يكون علما او ان يكون صفة، ولفظ وابل لا هو علم ولا هو صفة. ما المراد بالعلمية؟ ما المراد بالصفية؟ يعني بالصفتية إن شاء الله يأتي في الأبحاث القادمة. على أي حال، لذلك إخواني حملوا وابل، أرجو الالتفات. زين، ما المراد بوابل؟ قال هو المطر الغزير، يعني المطر الكثير. ومنها أرضون بتحريك الراء، يعني بفتح الراء. خامسا نقول ومنها أرضون بتحريك الراء، يعني بفتح الراء، لأن أخواني بالمفرد نقول أرض، بالجمع نقول أرضون. ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر، هذا بعد بالضرورة الشعرية كل شيء يباح. أخواني الضرورة الشعرية أكو كتيب يباع بالحويش، بسوق الحويش، يعني ما هي الأمور التي أبيحت للشاعر؟ نحن عندما نقول ضرورة شعرية، ضرورة شعرية ليس كل شيء يباح للشاعر، لا لا، وإنما هناك أمور وضعها علماء النحو للشاعر يحق له أن يتجاوز هذه الأمور وأن يتلاعب بهذه القواعد، فليس كل شيء. هنا أخواني أسأل سؤال، أنا اليوم أخذت من وقتكم دقيقتين، يعني لأنه أريد نكمل المطلب، بس الآن أخذه هاي مال أرضونة. هنا راح أسألكم سؤال، أرضونة مفردها أرض، جمعها أرضون، لماذا لم تجعل من جمع المذكر السالم وإنما جعلت من لواحق جمع المذكر السالم؟ لماذا؟ من يجاوبني؟ خلي واجب، أنا راح أجاوبكم سريعا. إخواني أرض 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 أرض، الفتحة الهمزة مفتوحة والراء ساكنة، والأرض بعد الضاد على كل شيء بحسبه، يعني تضم تفتح تكسر بحسب الجملة. محل الشاهد الراء، أرض بالمفرد ماذا تكون؟ أحسنتم، ساكنة، أرض. عندما نجمعها جمع مذكر سالم المصنف ماذا يقول؟ نحرك الراء فنقول بجمع أرض نقول أرى، أراضون، أراضون. فهنا من اللي يجاوبني؟ بالإجابة أختصر على مود ما أخذ من وقتكم كثيرا، فأقول أرض جمعها أراضون لحقت بجمع المذكر السالم ولم تجعل من جمع المذكر السالم لأن تعريف جمع المذكر السالم لا ينطبق عليها. لماذا لا ينطبق عليها؟ كيف؟ نقول لأنه يشترط بجمع المذكر السالم بتعريفه أن يكون مفرده سالما عند الجمع، يعني مفرده لا يتغير لا بالحروف ولا بالحركات، كمحمد نجمعه محمدون لم يتغير لا حرف ولا حركة. زين طيب، أما أرض نقول أرض بالمفرد الراء ساكنة، لكن عندما جمعناها جمع المذكر السالم ما بها أحسنتم حركت بالفتحة، فنقول أرض أرضون. إخواني فائدة أخيرة لأرض، المتعارف الآن عند عامة الناس يقولون أراضي، بيع مثل محل كذا لبيع القطع والأراضي، العقارات والأراضي. إخواني جمع الأراضي ليس بصحيح، هذا جمع شاذ، يعني بعبارة أخرى خطأ غلط، فأرض لا يصح من اليوم وصاعدا إخواني لا تجمعها على أحسنتم على وزني أراضي. لماذا؟ هكذا ذكر الآلوسي بحاشيتي على قطر الندى. قال جمع أرض إذا نجمعها أراضي كما عند العامة هذا لحن يعني خطأ. فهذه الفائدة التي ذكرتها لكم في جمع أرض. الآن أخواني نختم تتمة الكلام إن شاء الله في الألفاظ التي حملت على جمع المذكر السالم، يأتي عن الكلام يوم غاد. هذا كل الكلام، هذا نصف الكلام، رفع المقام. الحمد لله سيد الأنام، وصل اللهم على محمد وآله الكرام.